الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام للباب السابع والأخير من الأبواب التي جعلها المصنف في مباحث الألفاظ في المقصد الأول، والباب السابع في المجمل والمبين. والمجمل والمبين فيه مسائل، يذكر مسألة أولى ومسألة ثانية ثم يذكر تنبيه، يعني مطلب ما بي مؤونة كبيرة إن شاء الله يكون واضح، وخصوصا وأنه قد مر علينا سابقا في دراستنا في علم المنطق في الجزء الثالث، تبين يعني بعض الموارد فيه، خاصة في المبحث الأخير في المغالطة. فعلى أي حال، ما المراد من المجمل والمبين؟ المجمل والمبين هنا المصنف يذكره بنحو أعم من اللفظ والفعل، يعني ما يشمل اللفظ وما يشمل الفعل. هسه إذا توسعنا في الفعل مثلا وذكرنا حتى الأمور التي لا تدل على أمور عبادية، تجد أن كثير من الحركات في الأفعال، مثلا حركة اليد، حركة العين، غير ذلك، تدل على شيء. فتارة هذه الحركة تكون دالة على شيء بين، فيكون بعد المدلول مبين، وتارة لا يتضح المراد منها. يعني أحيانا شخص يبتدع حركة أصلا هو غير متفق عليها، غير رائجة في المجتمع، يبتدع فرد حركة معينة، فبالتالي أنت لا تعرف ماذا يريد هذا الشخص المعين، فيكون بعد المدلول مجمل. طبعا الكلام واضح أنه كلامنا بما أنه في أصول الفقه ففي الأمور الفقهية، فتارة يكون مثلا فعل المعصوم واضح دلالته واضحة فيكون هذا الفعل مبين، وتارة يكون فعله دلالة الفعل غير واضحة، مثلا الإمام لما مثلا توضأ أو حركة في الوضوء، حركة في الصلاة، غير ذلك، أي شيء موجود مثلا في العبادات، نجد أنه مثلا هذا يحتمل لأن يكون سبب فعله هو التقية، فإذا يوجد لدينا احتمال، احتمال أنه هو يريده واقعا واحتمال التقية، فالوجه يكون واضح أو غير واضح، غير واضح، فيكون هنا مجمل، فيكون دلالته مجملة. بعد المعنى الأوضح أنه بعد بالألفاظ، الألفاظ تارة اللفظ يكون اللفظ واضح الدلالة، لفظ المختص، لفظ الذي له معنى خاص به، هذا واضح الدلالة، وتارة لا، لفظ مشترك أو احتمال المجازية مع عدم مثلا وجود، يعني محتف بالقرينة ولكن لا يوجد هناك قرينة واضحة ولا عدم قرينة فاحتفاء بالقرينة، أو أنه لفظ مشترك، فبالتالي هذا يؤدي إلى أن يكون المعنى مجمل، فالمدلول مجمل. فهذا هو تعريفه بالمجمل والمبين. قال أولا مسألة الأولى معنى المجمل ومعنى المبين. عرفوا المجمل اصطلاحا، بعد مو لغة مباشرة إلى الاصطلاح الذي يستعملونه في علم الأصول، بأنه ما لم تتضح دلالته، ويقابله المبين، بعد شنو المبين؟ ما اتضحت دلالته. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها، ليش؟ بعد على اعتبار أنه المصنف وكثير غيره من علماء الأصول يقولون بأن التعريفات في علم الأصول هي من باب شرح اللفظ، تعريفات اسمية، وبالتالي الشارح لما تكون طريقة شرحه مثلا فيها مثلا مؤاخذة عدم جامعية، عدم مانعية، غير ذلك، هذا لا يعد مؤاخذة في هذا المورد. نعم، التعاريف الحقيقية هي التي، التعريفات الحقيقية هي التي يقال أنها جامعة مانعة وتحاسب بالدقة بالحساب العلمي، أما شرح اللفظ تعريف اسمي فلا يحاسب، وهذا واضح يعني أكثر من مرة مر، فلذلك هو لا يناقش في التعريف، لا طائل في ذكرها. طيب، والمقصود من المجمل، على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده، إذا كان لفظا وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا، متكلم إذا كان لفظا، والفاعل إذا كان فعلا، فيجهل مقصود هذا الفاعل أو هذا المتكلم. ومرجع ذلك السبب في هذا الجهل إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، لا يوجد له ظهور، فعل لا ظاهر له يحتمل فيه احتمالين متساويين أو متقاربين، فحينئذ يوجد له ظهور في أحدهما؟ لا، فلا يمكن لنا تحديد المراد. وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصوده قائله أو مقصود فاعله على وجه الظن أو اليقين، اللي يعبرون عن العلم أو العلم، طريق العلم اللي هو ظن الحجة أو العلم اللي هو اليقين، فسواء أفاد العلم أو العلم طريق العلم فهو بعد هذا يعتبر مبينا. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا، النص واضح على نحو اليقين، إذا قال يحرم بعد يحتمل فيه شيء آخر؟ لا، نص في الحرمة. أما إذا قال لا تفعل فهذا ظاهر في الحرمة، لكن يحتمل فيه إرادة شيء آخر كراهة مثلا، يحتمل جدا يحتمل، ولكن الاحتمال الأقوى ما هو؟ نعم، شنو الحرمة اللي هو النهي على حد الزجر المحرم. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، وإن قيل إن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ. من خلال هذا البيان نعرف أنه حتى الأفعال داخلة في هذا المبحث، وإن كان يعني بعض يقول أنه خاص هذا المبحث بماذا؟ بخصوص الألفاظ. ومن باب التسامح يطلق على الفعل البعض هكذا قال أنه مختص بالألفاظ، وإذا أطلق على الفعل يكون هذا من باب التسامح. المصنف يقول لا، هو أساسا هذا داخل في ضمن المسألة من أصل، الفعل داخل في ضمن المسألة، لأن له دلالة أو لا؟ له دلالة ولا له دلالة؟ دلالته تارة تكون مبينة وتارة تكون مجملة، فبالتالي داخل في أصل المبحث وليس ملحقا بالمبحث وتسامحا أدخلناه في المبحث. ها؟ يعني هو مباحث ألفاظ، بس إحنا لما جئنا إلى مبحث هذا مباحث الألفاظ هو، ولكن ما أنه مباحث الألفاظ ويشمل، فيوجد شنو عندنا؟ عموم خصوص من وجه، شو المشكلة؟ فبما أنه داخل من هذه الجهة هو داخل مباحث الألفاظ. وليش البعض يدخل مثلا يدخلون مقدمة الواجب في مباحث الألفاظ؟ يدخلون مقدمة الواجب ليش يدخلون مباحث الألفاظ؟ لأن هي الدليل على الواجب شنو؟ لفظي يقول هو الدال عليها لفظ، فلذلك هو لما يخليها بغير المستقلات العقلية، ليش؟ لأن هي مو عقلية تامة، مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، فالمقدمة الشرعية في الغالب شنو؟ لفظية ومقدمة عقلية، فمن نظر إلى العقلية دخل بالعقليات، ومن نظر إلى اللفظية دخل باللفظيات. لذلك المصنف لما يصل إلى هذه المسألة يناقش أنه لماذا أدخلها؟ ليش؟ لأن دخولها في العقليات غير واضح، احتمال دخولها في مباحث الألفاظ وارد، فلذلك هو يناقش، وإلا إذا كان هو غير وارد أو ضعيف بعد لا معنى لأن يناقش فيه، هو يناقش لأنه احتمال وارد جدا. فهنا هذا بعد واضح أنه الاشتراك بين المسائل، هذا كلامنا نحن نظرنا إلى أدخلناه هنا وألحقناه بمباحث الألفاظ أو جعلناه جزءا بابا من أبواب مباحث الألفاظ ليس ملحقا. لماذا؟ لأنه فيه لفظ مجمل ولفظ مبين، ولكن هو ليس مختصا به وإنما يشمل الفعل، لكن هو الغالب من هو بالشريعة بالتشريع؟ الغالب اللفظ والفعل، اللفظ الغالب هو اللفظ. على أي حال ليس مشكلة ملحقا داخلا، المهم هو يدخل في الحكم. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد الإمام يتقي منه، أو أنه لا يتقي منه، لا نعلم أنه يتقي منه، وإنما نحتمل أن الإمام يتقي منه، فحينئذ هذا الوضوء بعد بما أنه يحتمل فيه مثلا صدوره على نحو التقية، بعد ممكن أن يكون كاشفا عن مراد الإمام عليه السلام أو لا، لا، أو يحتمل أنه يتقي، فيحتمل أن يكون وضوء الإمام عليه السلام وقع على وجه التقية، فدلالة هذا الفعل على التشريع دلالة مجملة غير مبينة، فلا يستكشف من هذا الفعل مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها هذا الفعل فبالتالي وضوءه هنا لا يكون كاشفا عن التشريع. فبعد هذا وضوء سنة أو ليس بسنة؟ لا، ما يحتمل، يحتمل عدم كونه سنة لأنه ليس في مقام البيان. احنا مشروط عندنا بعد تكرر في مباحث الألفاظ أكثر من مرة، خاصة في المطلق والمقيد، كل شوية شنو قالوا؟ هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان؟ مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان تمامي مراده، فهو الآن ليس في مقام البيان تمام مراده، وإنما هو في مقام التقية، في مقام الحفاظ على نفسه أو الحفاظ على غيره مثلا، على أي حال هو في مقام التقية. ويحتمل أنه وقع على وجه، لو أنه مثلا ذاك الاحتمال هو الوحيد على نحو التقية، شنو صار؟ خلص ما نعمل به خلص. ولكن المشكلة وين؟ الاحتمال الآخر، يوجد الاحتمال الآخر لم يسقط، فكلا الاحتمالين ما زال قائما، لأن إذا ذاك الاحتمال فقط فبعد هذا مجمل ومبين، مبين أنه غير مراد، مبين أنه غير مراد، ولكن الكلام في المجمل حتى يدخل في المجمل، كلا الاحتمالين ما زال قائما، احتمال إرادة الإمام لهذا الفعل، واحتمال أنه الإمام صدر منه هذا الفعل على نحو تقي. ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقع فيستكشف منه مشروعيته، ومثل ما إذا مثال آخر، إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله هذا كان على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فما نعلم. فإذا كانت واجبة لا يصح تركها، وإذا كانت مستحبة يصح تركها، فحينئذ تبقى مجملة، فمن هذه الناحية يكون مجملا. وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبين. هاي جلسة الاستراحة من جهة أنها حرام، شنو مبينة، غير ليست بحرام، لو كانت حرام لما فعلها سلام الله عليه، وهو قد فعلها، إذن هي ليست بحرام. أكو إشكال عليه وهذا الاستدلال ولا لا؟ لا لا لا، وين رحت أنا؟ كلش رحت للأصل، للمنطق، الاستثنائي عليه إشكال ولا؟ طبعا هم البعض يشكل عليه، بس هو إشكالهم أيضا جاي بطريقة الإشكال على القياس، إشكالهم قد صيغ بطريقة القياس الاستثنائي، لذلك إنما أبطلوا، يعني سب بعد يأخذ وقت حيز هواي. فعلي حال يعني البعض يحاول أنه يناقش في أصل الاستدلال هذا، صح أنه يستدل بالاستثنائي أو لا؟ واضح أنت إذا تشوف مثلا كثير من الأحيان، لا أقل ما أعرف بعد، كثير من الأحيان أنا بالاستدلال أجد أنه الاستثنائي واضح، الاستثنائي واضح ويبين المطلب للمقابل، فلذلك دائما تحتاج أنه الذكرى في الكلام، دائما تحتاج الذكرى، فإذا صغت المطلب بصياغة القياس الاستثنائي صار واضح، صار واضح وفعلا يكون واضح. فإذا انهدم هذا الاستدلال شو انهدم؟ انهدم كل شرحنا. لا هو ما انهدم، مستحيل، لأن يعني هذا علوم قائمة على تحقيقات منذ مئات السنين، يعني ليس أمرا جديدا، وحتى الإشكالات الواردة هي إشكالات ترى ليست بالجديدة، يعني ليست بالجديدة أبدا، وإنما شنو تحرك من جديد. فعلى أي حال فيكون مبينا من جهة عدم الحرمة، هاي جلسة الاستراحة، ولكن الإجمال من أي جهة؟ أنه فعلها على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب. وأما اللفظ، هذا بالنسبة للفعل، أمثلة للفعل، وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها. فإذا كان، راح يذكرنا أمثلة طبعاً إحصاها قد يتعذر صعب، ولكن نذكر بعض الأمثلة. إذا كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معانيه، كلفظ عين الذي هو مشترك بين الباصرة والنابعة وغيرها والجاسوس وإلى آخره. فإذا ذكرت ولم يذكر ولم يكن هناك ما يكون قرينة أو يصلح للقرينية عليها على تحديد المعنى المراد، بعد يبقى المعنى شنو؟ مجمل مجمل مجمل. وكلمة تضرب المشترك بين المخاطب أنت تضرب وبين الغائبة هي تضرب، فما نعرف هاي هي تضرب أو أنت تضرب. والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، واسم المفعول مثلا قال المختار، قال المختار لزيد، وقال زيد للمختار، شو الفرق؟ أو رأى زيد المختارة، حتى يصير مفعول به، رأى زيد المختارة، رأى المختار زيدا، فالمختار ما جاي تتغير، المغتاب مرة بالمحاضرة فبالأثناء على الغيبة المغتاب، فبالمقابل هذا الطرف المقابل هسه مو بالضرورة يلتفت إلى مناسبات الحكم والموضوع، لأنه إذا يلتفت مناسبات الحكم والموضوع راح يبين أنه هذا من خلال الكلام هذا اسم فاعل واسم مفعول. فلذلك أنت تضطر تقول هذا من وقعت عليه الغيبة، من صدرت منه الغيبة، لأن إذا تستعمل المغتاب في كليهما إيه فبعد ما يتضح للمقابل يعني على نحو الدوام. لماذا والسبب في ذلك الإجمال؟ لأنه لفظ واحد يستعمل بنفس الهيئة وبنفس المادة للاسم المفعول ويستعمل لاسم الفاعل. وقد يكون إجمال اللفظ لكونه مجازا لفظ المفرد أو لعدم معرفة عود الضمير فيه، هذا مجاز وما معروف مثلا هذا مجاز استعمل مجازا أو استعمل حقيقة خاصة في المجاز المشهور، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة المماراة، مثل قول القائل لما سئل عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال من بنته في بيته. فإذا الشيعة هم اللي سئلوا طلعوا شيعة، فيقول له من بنت النبي في بيته، فالأفضل من؟ من كانت بنت النبي في بيته. وإذا سئلوا السنة يقول لهم من بنته في بيت النبي فحتى تصير واحدة من الجماعة. وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، من الذي ألعنوه؟ نعم جماعة معاوية يقول علي، جماعة علي يقول معاوية، بعد هذا يستعمل لفظ هذا توري. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله وما مثله في الناس إلا مملكة أبو أمه حي أبوه يقاربه وإلى آخره. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة وليس بقرينة كقوله تعالى محمد صلى الله عليه وآله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وإلى آخره، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة الجميع. والذين معه، من الذين معه؟ كل أصحابه، ما استثنى منهم أحد. فإذا اللفظ عام يشمل جميع الذين كانوا معه. فيدل على عدالة جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وآله من أصحابه، إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فيقول هذا ذيل الآية صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه التي كانت في بداية الكلام ظهورها الأول أنه ماذا كانت عامة شاملة لجميع الأفراد الذين كانوا معه لجميع الأصحاب، فهذه تصلح هذه الجملة التي جاءت في ذيل الآية لأن تكون قرينة لبيان أن المراد هو بعضهم الذين آمنوا من هو وعملوا الصالحات منهم، فإذا أولئك الذين معه منهم من عمل آمن وعمل الصالحات ومنهم من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات، فعلى أي حال منهم ومنهم، فقسمتهم من إلى قسمين، لا قسمتهم إلى قسمين، فأدى هذا التقسيم إلى الإجمال، لأن نعم قسمت نعم بعضت، ولكن بعض مؤمن وبعض غير مؤمن، بعض معه وبعض ليس معه، ولكن أي البعضين معه وأي البعضين ليس معه، بس ما معلوم منهم. بالنتيجة لما نأتي مثلا زيد عامر باكر، من الذي دخل في أليف في القائمة أليف، ومن الذي دخل في القائمة باء، في قائمة من رضي الله عنهم وقائمة من سخط الله عليهم، الذين قسمهم إلى قائمتين، الذين معه الذين كانوا معه منهم من عمل الصالحات وبعد ولهم مغفرة وأجرا عظيما، فذول قائمة، ومنهم من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات أو آمن ولم يعمل الصالحات، فذول لا لهم مغفرة ولا أجر عظيم، ذول قائمة باء. ففتحنا السجل قائمتين، فتحنا سجل التاريخ وجدنا أسماءهم. طيب لو نحن والآية نستطيع أن نحدد من في القائمة أليف ومن في القائمة باء أو لا؟ شلون؟ البعض، بس من هو البعض؟ البعض من هو؟ مجمل؟ مجمل. فبالتالي لو كنا نحن والآية، هسه بعد التحديدات الأخرى من المصادر الأخرى، روايات تاريخية وغيرها، ذاك بحث آخر. لا نحن هو الدليل. الدليل ماذا أدى؟ ذيل الآية أدى إلى أن يقسم الأصحاب الذين كانوا معه إلى قسمين، ولكن أي القسمين، أيهما داخل في هذا القسم وأيهما داخل في هذا القسم ما معلوم، فلذلك أصبح الدليل مجملا. فذيل الآية أدى إلى إجمالها، فذيل الآية صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم لا جميعهم، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال إلى غير ذلك من موارد، أصلا هو في مقام الإهمال أهمل البيان، هو المتكلم أصلا ليس في مقام بيان مراده، فبالتالي هو من جهة الإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال، مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص ومبينا عند آخر، فالمجمل يعني ليست هي حكم على نحو شكون تقول القضية الخارجية، بحيث أنه هذا بعدها حقيقة هذا مجمل وحقيقة هذا مبين، لا الإجمال كأنما قضية نسبية، شخص متضح لديه وشخص غير متضح لدي. فمثلا أنا لما فرضا المثال الذي ذكره في البداية هو أنه الإمام عليه السلام ودخل عليه رجل، ولما توضأ الإمام مثلا احنا اثنين موجودين والشخص ذاك الداخل الثالث، احنا ذول الاثنين أليف يعرف الداخل أنه من بطانة الإمام، وباء لا يعرف الداخل واحتمله مثل كان من الذين كانوا يعملون في السلطة من أصحاب الإمام ويعمل في السلطة، وارد أو موارد؟ وارد، بل هو حاصل واقعا أنه احتمل أنه هذا من الأعداء،
فلما توضأ الإمام عليه السلام بالنسبة لهذا صاحبنا الذي يعلم بأن هذا من بطالة الإمام فعل الإمام شنو بيني ومجمل بين أنه في مقام التشريع وذاك صاحب ثاني مجمل ليش؟ لأنه كان يظن أن هذا الداخل الذي هو في الواقع من بطالة الإمام أنه مثلا غريب أو أنه مثلا من الأعداء فلذلك احتمل أن الإمام في مقام التقية مع أنه ليس في مقام التقية طبعا هو ما يقدر يسأل الإمام أنت في مقام التقية ولا لأنه هو بعد هذا خلاف التقية فهم خرجوا هذا موجود فرض الكلام حتى ما يصير بعد مجال أنه يسألون الإمام ويتبينون فلما خرجوا بالنتيجة ونفترض أنه كل واحد راح بطريق أو أصلا هم ليس بينهما رفقة ها فذاك لديه حكم مبين وهذا لديه حكم مجمل فالإجمال والتبيين لا يعني أنه الشيء إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا بل ممكن أن يكون نفس هذا الشيء مجمل عند زيد ومبين عند عام ثم إن اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه مثل مبادئ لقيس بين ومبين فهذا إما هو في ذاته هو واضح بين وإما لا هو في كلام آخر بينه يعني مثلا الكلام هو لو كنا نحن وهذا الكلام لكان مجملا ولكن ورد كلام آخر مثلا كما هو في العام والخاص الخاص يبين المراد جدا من العام أو لا العام يبينه والمقيد يبين المراد جدا من المطلق أو لا نعم يبينه ولكن لو كنا نحن والمطلق خاصة في الإطلاق لعله مثلا العموم ألفاظ العموم لها سعة في الانطباق على مدى على أفرادها ومصادقها ولكن الإطلاق نعم له سعة ولكن لعدم وجود ما يقيده لقرينة الحكمة فلذلك الإجمال فيه احتمالية الإجمال فيه أكبر من احتمالية الإجمال في العموم فالإطلاق أحيانا يؤدي إلى الإجمال فلما يأتي التقييد يبينه فأحيانا وين يكون هو في ذاته مجملا ولكن جاء كلام وبينه هذا بالنسبة للأولى مسألة الأولى الثانية مبحث الثاني المواضع التي وقع الشك في إجمالها براحتك حبيبي قال لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام واضحة يعني المجمل والمبين واضح ولها أمثلة كثيرة ولكن إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة بعضها مجملة بعضها مبينة وبعضها مردد مجملة أو مبينة والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك من أي قسم بعد ما يعني لا معنى لأن يذكروا مجمل أو مبين لا يذكروا مردد وهذا المردد يذكرونه ويحاولون أن يقفوا على أنه مجمل أو مبين على بيانه مثلا أو على كيفية إجماله حتى يشحذوا همم الدارسين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين ونحن نذكر بعض هذه الأمثلة اتباعا لهم ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين فمنها طبعا عدة أمثلة نأخذ المثال الأول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهنا يوجد إجمال أو يوجد تبيين مجمل أو مبين فيقول في هذه الجملة الواردة في النص القرآني فيها يعني مجمل متشابه ما المراد من اقطعوا هل المراد من اقطعوا هو الجرح الذي يعبر عنه أحيانا قطع أو المراد منه الإبانة اللي هو البتر يعني فصل
جزء عن جزء. فإذا كان هذا لاحظ اقطعوه، إذا كان المراد من اقطعوا هو الجرح فصح أنه اجرحوا أيديه، فيعاد هذا. شنو بعد؟ شنو بعد هذا؟ وهذا بعد الجرح هو هذا قطع، فممكن أن اكتفى به أو لا؟ ممكن. في قبال الذي يقول أنه لا، المراد من القطع هو إبانة جزء عن آخر، فلما يقول اقطع اليد معنى ذلك يعني ابتر اليد تماما، جيد. فعلى أي حال لا يعلم من خلال النص القرآني أن المراد هو خصوص الجرح القطع بمعنى الجرح أم القطع بمعنى الإبانة، فيكون اللفظ مجملين من هذه الجهة. أما اليد فما المراد من اليد؟ فهل المراد من اليد من أصل اليد يعني كل الطرف من بداية الطرف؟ هو هذا اليد، هاي الرجل تمام الطرف، والإنسان جذع وأطراف، جذع ورأس وأطراف، أطراف عليا وأطراف سفلى. فالطرف الأطراف العليا ماذا يعبر عنها؟ يدين. فلما يقال يد وين يصرف الذهن؟ طرف، تمام الطرف، فالقطع طرف. ولكن واضح أنه ليس مرادا لا من السيرة الخارجية من غير ذلك، ليس المراد منها. فلذلك يردد وين؟ بين القطع من المرفق إلى الأصابع، أنه هذا من المرفق، من تحت المرفق، من حد الزند، من أصل الأصابع، هذا هو المردد. فأيضا هذا مجمل من هذه الجهة. فلاحظ الإجمال من كم جهة في الآية. فقال فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية، طبعا هو راح يقول أنه لا الإبانة ليست مجملة، القطع ليس مجملا، المراد منه خصوص الإبانة، خصوص الإبانة. على أي حال يقول قد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه، إما من جهة لفظ القطع باعتبار أن القطع يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين ماذا يقال؟ قطعها، يقال قطعها يولا قصيدة. شنو يعني قصيدة؟ قطعها. هسه حتى أنا استعملها قصيدة يعني اللي يقطعون إيده تماما، هذا شو يقولون؟ قصوه، اللي يروحون مثلا لا سمح الله عنده فت عملية أو غيره وقالوا قصوا إيده، واللي يشتغل بالمطبخ مثلا وقص إيده، شو يقولون؟ عور إيده هو، بس عورها بس جرحها، شو يقولون عليه؟ قصاها. هسه أحيانا من باب المبالغة، من باب آخر، من باب لا، أنه النظر إلى خصوص ما قطع، خصوص ما قطع وأصبح شنو المجازية والتجوز وين؟ في اليد، في مثلا قطع أصبعه، مثلا جرح أصبعه فقال جرحت يده، فأطلقت اليد على شنو مع أن الجرح في الأصبع، فأصبح التجوز مو بالقطع، وين التجوز؟ باليد. فلذلك هو جزء من الأصبع الذي قطع، يعني الجلد الذي قطع، جلد اليد، وهو ماذا قال؟ قطعه. فما صار عندنا تجوز بالقطع والقص، وإنما تجوز وين؟ في استعمال لفظ اليد بعضها وجزء، مع أنه هو أصلا ما وصل إلى العظم ما بترى، ولكن هذا الجلد قطع أو ما قطع؟ قطع. فالنظر وين؟ قطعه إلى ما قطع فعلا. والكلام وين صار التجوز؟ باستعمال اليد، قطع يده، قطع إصبعه، قطع كذا. إيه، فعلى أي حال يطلق على الإبانة والقطع، ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها يعني بترها تماما فصلها كذلك بأنه قطعها. وإما من جهة اللفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف من أصل الجسم، من أصل الجذع إلى أطراف الأصابع كله، وتطلق على الكف إلى أصول الأصابع، وتطلق على العضو من الزند إلى المرفق، فيقال مثلا تناولت بيدي وهو أو كتبت بيدي، وهو إنما تناول بالكف أو بالأنامل أطراف أصابع فقط، ويعبر عنها يدي، ولا مشكلة في ذلك، لا يرى لا السامع ولا المتكلم في ذلك حيف، بل إنه يعتبر أمرا اعتياديا. والحاق أنه وين الإجمال؟ يقول أنها من ناحية لفظ القطع ليست مجملة، الآية ليست مجملة، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل، لما تسمع قطع معناه أنه بتر جيد. وإذا أطلق القطع على الجرح يطلق أو لا يطلق؟ يقول نعم يطلق. طيب كيف تقول بتر؟ قال ها، فباعتبار أن القطع الذي حصل أبان قسما من اليد، بالنتيجة قطع جزء من الجلد، فتكون حينئذ المسامحة في لفظ اليد عند وجود القيد، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح، فيكون المراد في المثال من اليد بعضا من اليد، كما تقول تناولت بيدي، وفي الحقيقة إنما تناولت ببعضها لا بتمام اليد، ببعض اليد. فإذا وين أصبح الإجمال؟ أصبح الإجمال في استعمال اليد وليس في القاطع. وأما من ناحية اليد يوجد إجمال أو لا؟ سوى نفى الإجمال وين؟ بالقطع. قال فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، هذا من ناحية بيانه، ولكنه غير مراد يقينا بالآية، في الآية غير مراد يقينا، بالقطع نقطع أنه ليس مرادا، فحينئذ يتردد بين المراتب العديدة من القطع ومن الفعل الخارجي، أنه الآية بالنتيجة الآية طبقت أو لم تطبق؟ طبقت. لا يوجد هناك من يدعي حتى ادعاء أنها قطع، هناك من قطعت يده من أصلها. ولا بس التطبيق الخارجي مردد، التطبيق الخارجي واحد عندنا يولا؟ لا ما عندنا واحد. فعلى أي حال بالنتيجة يحتمل إرادة أي يعني كل واحد منها من الآية أو لا؟ نعم يحتمل، يحتمل إرادة أي واحد من كل واحد منها، ولكن قطع أو إرادة تمام العضو في الآية غير مراد يقينا، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصبع إلى المرفق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن الآية ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، في نفسها مجملة. طيب وبالنظر إلى غيرها؟ قال وإن كانت الآية مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشف عن إرادة القطع من أصول الأصابع، من أصول أصابع اليد. فإذا على أي حال هذه الآية تعد من الآيات المجملة، من الآيات التي فيها إجمال، مصنف ما سلم الإجمال من أي جهة؟ من جهة القطع واليد، المصنف ما سلم بالإجمال بالقطع قال مبين، ثم سلم بالإجمال بالمرادي من اليد. المثال الثاني بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.